مستمعينا عبر أثير راديو نجاح، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلس. في هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا، نبدأها بالعناوين:
نظر المكفوفين والاهتمام بهم مقهى مطر يرافقنا،
أول قمر اصطناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية تطلقه تونس إلى الفضاء،
محمد المرباطي يحدثنا عن فنه في موسيقى بلاس،
النرويج تستعد لإنشاء أول نفق للسفن في العالم. الكثير الكثير من التفاصيل، معي أنا وعد رفاعي
وأنا أسماء فرج الله. مقهى مطر ومشروع مطر الإلكتروني. يهدف لإعطاء المكفوفين الفرصة التعليمية والثقافة المكافئة وفرص العمل، فما هي الطريقة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف؟ تحدثنا رند مصطفى، عضو إداري في مشروع مطر.
مشروع مطر هو مشروع تطوعي هدفه مساعدة المكفوفين على التعليم. نحن لاحظنا بوجود فجوة بين الطالب الكفيف والعملية التعليمية. الطالب المبصر عم يحصل على كتبه بتكلفة بسيطة ومنخفضة وبأي وقت. الطالب الكفيف بيحتاج للحصول على الكتب بطرق خاصة، اللي هي طريقة برايل، اللمس، ولكن هاي الكتب بتكلف الكثير من المال للحصول عليها. فالطالب المبصر اللي عم بيشتري كتابه بخمس دنانير أو دينارين، الطالب الكفيف عم بيدفع 50 و60 دينار ثمن الكتاب الواحد. الطالب الكفيف ما عنده مرافق دائم يكون معاه ليقدر يتنقل، يساعده بالتنقل بين المكتبة، يساعده بقراءة بعض الأبحاث، بعض الكتب، بكتابة الامتحانات. كل هاي الأسباب كانت السبب وراء عدم انتساب الكثير من المكفوفين للجامعات، ما يقدروا يكملوا تعليمهم، يحققوا طموحهم وذاتهم في المجتمع. نحن بمطر قلنا بدنا نساعد، ولكن نحن ما عندنا أي موارد. لقينا إنه في عندنا عدد كبير من المتطوعين بيحبوا يساعدوا، زائد عندنا السوشيال ميديا، ليه ما نستفيد من هدول العاملين الغنيين ونقدر نساعد المكفوفين؟ دمجناهم وعملنا مجموعة على الفيسبوك. كنا ناخد الكتب من المكفوفين اللي بالأردن كبداية، نصورها ونحطها كمنشور على الفيسبوك إنه إحنا عندنا كتب بحاجة لتسجيل صوتي. المتطوعين يعلقوا بلس إنهم ياخدوا هاي الصفحات يسجلوها بتسجيل صوتي، يبعثوا لنا التسجيل، ننظم التسجيلات ونبعثها ككتاب صوتي للمكفوف. كنا نأمن مرافقين ليساعدوا المكفوفين على التنقل وكتابة الامتحانات. بعدين صرنا نتعامل مع مكفوفين من برا الأردن، صاروا يبعثوا لنا كتبهم بشتى الطرق والوسائل. بخضم كل هاد كان في عندنا مشكلة أساسية، إنه إحنا ما عنا توفر دخل دائم وثابت يضمن استمرارية مطر. كنا ناخد بعض المنح، كانت هاي المنح قصيرة مدتها ومشاريعها محددة مش لاستدامة مطر، ولكن فكرنا كتير كيف ممكن إنه نقدر نستديم ونعمل دخل ثابت لمطر. قلنا نعمل مقهى، هذا المقهى بيضمن استمرارية مطر، بيرتادوا جميع الأشخاص من جميع الفئات، بيشتروا القهوة، المشروبات الساخنة، وبيدعم هذا المشروع أو مقهى مطر ريعه بيروح لدعم مشروع مطر. كان نتاج التفكير إنه إحنا كمان بدنا نضم بعض أشخاص ذوي الإعاقة لفريق عمل مقهى مطر. بهاي الطريقة نحن عم نضمن إنه ريع مقهى مطر عم بيروح لاستمرارية مشروع مطر، ونحن عم نساعد الأشخاص المكفوفين على التعليم بدون أي مقابل مادي.
كما حدثتنا عن نسبة الإقبال من المتطوعين والمستفيدين من المكفوفين.
خلال 6 سنوات اللي بدأ فيهم مطر، نحن قدرنا بفضل ربنا نساعد أكثر من 400 كفيف من مختلف الأماكن. كمان كان معنا جهود عظيمة، جهود 20,000 متطوع ومتطوعة، قدرنا من خلالها نسجل 50,000 كتاب صوتي. نحن بنساعد جميع المكفوفين من جميع الأماكن، من مختلف الأعمار، مختلف الأديان. بخلال فترة المنحة قدرنا نساعد 300 كفيف، قدرنا نسجل 510 كتب، وكمان كانت بمساعدة 15,000 متطوع ومتطوعة. بخلال فترة المنحة برضو عملنا سلسلة من الفيديوهات التوعوية مشان ننشر الوعي بالطريقة الصحيحة للتعامل مع المكفوفين.
تونس أول بلد مغاربي يصنع قمراً اصطناعياً ويطلقه. أطلق صباح يوم الاثنين 22 من آذار مارس القمر الاصطناعي التونسي تحدي 1، ومعه مجموعة أقمار من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان على متن المركبة الروسية سيوز، إذ يعتبر هذا القمر الاصطناعي صغير الحجم من نوع الأقمار الاصطناعية المكعبة ويوفر خدمات إنترنت الأشياء. بذلك أصبحت تونس أول بلد مغاربي وسادس بلد إفريقي يصنع قمراً اصطناعياً. هذا القمر الاصطناعي مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، وأشرف على صناعته مهندسون تونسيون في شركة تونسية خاصة مختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية، إذ يمكن الاستفادة من خدمات القمر الاصطناعي في عدة مجالات مثل الفلاحة والنقل وحماية البيئة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامه في التواصل مع مجسات الحرارة والرطوبة والطقس في أراضٍ فلاحية شاسعة لا تتوفر فيها تغطية شبكة الإنترنت الأرضية، مما يحسن من إنتاجية هذه الأراضي ويساعد في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. والهدف من ذلك أن تصبح تونس منصة إفريقية في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية من خلال دعم برامج البلدان الإفريقية وتكوين كفاءاتها في هذا المجال.
هل يعقل أن تظهر مؤشرات الشيخوخة في سن الشباب؟ هذا ما أجاب عنه تقرير لدراسة على موقع ميديك فورم، أشار من خلالها الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم معدل الشيخوخة البيولوجية مرتفع يبدون في سن 45 بمظهر أكبر سناً مما يجب أن يكون عليه في الواقع. وهذه القفزة النسبية نحو الشيخوخة تبدأ عادة في سن 20 لديهم. وحلل الباحثون في دراستهم بيانات لأكثر من 1000 نيوزلندي منذ الولادة وحتى أن بلغوا 45 من عمرهم، مع تتبع لمعدلات الشيخوخة البيولوجية لديهم بدءا من سن 26 بناء على مؤشرات مثل دهون الجسم، صحة القلب، حجم الرئة وعلامات الالتهاب في الدم وحتى تسوس الأسنان. واتضح أن الناس يختلفون حقاً اختلافاً كبيراً في درجة وسرعة الشيخوخة البيولوجية، وذلك بحلول سن 45، إذ كانت الشيخوخة البيولوجية السريعة تظهر بالفعل بعض المؤشرات الصحية المرتبطة عادة بالشيخوخة لدى بعض الأشخاص. ووفقاً لمؤلفي الدراسة، فإن الشيخوخة هي عملية تستمر مدى الحياة ولا يبدأ الأمر فجأة في سن 60.
النرويج تستعد لإنشاء أول نفق للسفن في العالم. أعلنت النرويج بدء الاستعدادات لإنشاء ما سيصبح أول نفق للسفن في العالم، والمصمم لمساعدة السفن على الإبحار في بحر ستادهافت المتقلب، فيما سيخترق النفق جبال شبه جزيرة ستادهافت شمال غرب النرويج، والذي سيبلغ طوله 1.6 كيلومتر، وسيكلف بناء تلك الأعجوبة الهندسية نحو 330 مليون دولار، فيما سيستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات. يمتاز الساحل أمام شبه الجزيرة بطقس عنيف، إذ تضرب الأعاصير المنطقة وتمر فيها مجموعة من أغرب التيارات. وفي الوقت الراهن تتأثر السفن التي تبحر في محيط بحر ستادهافت بحركة المد والجزر العنيفة وحالات الطقس المتقلبة، وتضطر السفن أحياناً للانتظار لأيام في أقرب ميناء حتى تتحسن حالة الطقس. لكن داخل النفق يفترض ألا يؤثر الطقس ولا المد والجزر على حركة السفن، إذ إنه سيجعل رحلات السفن أكثر أمناً وسلاسة، ويمكن أن يؤدي إلى وجود خدمة عبارات فائقة السرعة، كما سيعزز النشاطات الصناعية والتجارية للمنطقة، وستصبح المنطقة متصلة بشكل أفضل والتنقل فيها أسهل، وسيجري التحكم في دخول السفن إلى النفق عبر نظام الإشارات الضوئية.
وفي موسيقى بلاس، محمد المرباطي يرافقنا. موسيقي وفنان بحريني قام بتأليف العديد من الموسيقى التصويرية للأفلام القصيرة والمسرحيات، وقام بتلحين العديد من القصائد لشعراء بحرينيين وعرب. أما عن بداياته في التلحين حدثنا الفنان محمد المرباطي.
البدايات في التلحين، أتذكر لما كنت صغير كنت ألحن بعض الدروس اللي تكون مطلوبة للامتحان في المرحلة الدراسية عشان ما أنسى المعلومة وترسخ في بالي. أحياناً كنت لما أقرأ الجرائد أو المجلات أنغم الكلام اللي أقرأه. أتذكر أول نص كان عندي وكنت أبي أجرب أني ألحنه، مع أني ما كنت فاهم النص نفسه في البداية، ما كنت فاهم كيف ممكن تجي مرحلة التلحين أو كيف ممكن الملحن يفهم النص في البداية قبل أن يلحنه ويفهم حالة النص أيضا. وأعتقد أنه سبب تطور الجانب التلحين عندي هي تعدد التجارب في التلحين، وكل تجربة تساهم في مرحلة نضج في فهمي للنص ومدى نضجي في تأويله.
أصدر ألبومه الأول قصص الشتاء في 6 نيسان عام 2017، وعن هذه التجربة قال المرباطي للنجاح بلاس.
قصص الشتاء هو يعني الطفل الأول لي، المولود الأول لي، وفكرة هذه الألبوم انبنت على علاقتي مع فصل الشتاء، طفولتي المرتبطة بفصل الشتاء، تفاصيلي الخاصة المرتبطة بهذا الفصل، حيث ترجمت هذه العلاقة في 7 مقطوعات موسيقية. ومن هذه المقطوعات هناك مقطوعة اسمها رسالتي الأخيرة، وهي مقطوعة مستلهمة من قصيدة للشاعر نزار قباني، والقصيدة اسمها رسالتي الأخيرة أيضا. هذه الألبوم بالنسبة لي حالة جدا خاصة، يمكن أنا الحين نضجت أكثر موسيقيا، وكنت أشوفها كتجربة مع أخطائها، مع النواقص، ولكن حصلت أصدقاء آمنوا في هذا المشروع وآمنوا فيني. لن أنسى ليلة تدشين هذا الألبوم كم الأصدقاء الذين أتوا، كم الحب اللي حسيته في هذا اليوم، شيء لا يوصف.
أما عن تجربة الغناء والموسيقى التصويرية فقال:
قبل التأليف الموسيقي كان الغناء موجود بشكل كبير وبشكل واضح في حياتي. أتذكر كم الأغاني اللي كنت أسمعها وأنا صغير وكنت أغنيها وأرددها. كنت أستخدم الغناء في همهمة أو ترجمة أو غناء الجملة الموسيقية التي تدور في بالي، حتى وأنا أتخيل الآلة اللي ممكن تعزف هذه الجملة. هذه كانت البداية قبل التأليف الموسيقي. بالنسبة للتجارب الغنائية اللي اشتغلت فيها، الأغاني اللي قدمتها فيها تنوع من حيث الرسائل اللي تحوي كل نص. كل تجربة كانت بالنسبة لي هي رحلة جديدة مع النص، من ناحية تلحين للنص أو غناء أو أداء أو توزيع موسيقي. النصوص اللي قدمتها كأغنيات هي نصوص متنوعة، وكان لي الحظ في أني أتعامل مع الشاعر زاهي وهبي والشاعر قاسم حداد، الشاعر زكي صدير، الشاعر فاضل الجابر، الشاعر والإعلامي طلال شتوي، وفي غيرهم أيضا من الشعراء اللي كنت محظوظ في الغناء لنصوصهم. بالنسبة للموسيقى التصويرية، الموسيقى التصويرية هي رحلة مختلفة ولها طعم مختلف. أتذكر أول فيلم وضعت الموسيقى التصويرية له كان فيلم لطالبات على وشك التخرج، وكان فيلم صامت. هذا الموضوع الأصعب في أن الموسيقى هي العمود الفقري للفيلم، الموسيقى هي تشغل مكان الحوار، الموسيقى هي من ستوصل الفكرة أو ما يدور في هذا الفيلم. فكانت رحلة صعبة في البداية بحكم أني ما كانت عندي تجارب سابقة، ولكن علمتني كيف أحاكي الجانب البصري موسيقيا. وبعدها تتالت التجارب في وضعي لموسيقى تصويرية للأفلام القصيرة، وأيضا شاركت في وضعي لموسيقى فيلم روائي طويل اسمه زراب، وهو فيلم بلوشي. الفيلم هذه رحلة مختلفة أيضا، ثقافة مختلفة. هنا أخذت وقتي أكثر في عمل ريسيرش أكثر عن الثقافة البلوشية، عن الموسيقى البلوشية، عن التراث البلوشي، وهذا اللي خلاني أصيغ جمل موسيقية ملائمة لحالة هذا الفيلم.
وكنا قد سألناه عن جديده.
أعمل حاليا على ألبومين، ألبوم اسمه 30 بحرا للغرق، وهو ألبوم غنائي فصيح شعر لقاسم حداد، راح يكون غنائي وألحاني وتوزيعي الموسيقي، وأنا الآن في مرحلة توزيع الألبوم موسيقيا. ومن ناحية أخرى في ألبوم ثاني أعمل عليه منذ 6 سنوات تقريبا مع مغنية صديقة اسمها هند، وهو ألبوم أيضا فصيح متنوع من حيث النصوص، من حيث الأسماء اللي موجودة في هذا الألبوم، من حيث الموسيقيين المشاركين في هذا الألبوم، وأيضا هناك أعمال منفردة، أعمال موسيقية منفردة راح تنزل قريب بإذن الله، منها عمل تحية للمغنية الراحلة ريم بنا من خلال محاكاة موسيقية لعمل اسمه يا ليل ما أطولك، وإن شاء الله راح تنزل قريبا في منصات الاستماع. في النهاية حابة أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة اللي أتحتوها لي، وأتمنى لكم التوفيق جدا. محبتي محمد المرباطي، شكرا من القلب.
والآن نترككم مستمعين مع أغنية امتنان للفنان محمد المرباطي.
أحلى منا ودع البري بها دعما وأسكن الروح من نجوى الحالة، هيا لنحمل في أشواقنا أملا ونغرس النور في الوجدان أفنانا.
نجاح بلس انتهت لهذا الأسبوع. يمكنكم الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح.net، كما ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو النجاح على الأب ستور وجوجل بلاي. هذه أطيب التحيات من الإعداد والتقديم وعد الرفاعي وأسماء فرج الله، ومن الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمادي. في أمان الله.